أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في المسألة الثالثة، والمسألة الثالثة فيها كم فرع؟ 4 فروع. ما زال كلامنا في الفرع الثالث، وهو ما لو باع مال الغير للغير ثم بان له أنه هو المالك، كمن باع كتاب أبيه لأبيه أو عن أبيه ثم تبين أن الأب قد مات وأن البائع الذي تصدى للبيع يعني الولد هو المالك. فمن باع كتاب أبيه معتقدا أن أباه ما زال حي يرزق، ثم تبين أن الأب ميت وأن الذي باعه هو المالك، فهذا البيع يصح أو لا يصح؟ عليكم السلام ورحمة الله. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأنه يصح، وهو من الواضحات. ثم ذكر قال وأن هذا البيع يصح مع الإجازة، مع الإجازة. والذي ذكر ذلك بأن هذا البيع يصح مع الإجازة هو الشهيد الثاني والمحقق الثاني الكركي عليهما الرحمة والرضوان، قالوا يصح البيع بس مع الإجازة. والذي قال بأن البيع يصح بلا إجازة هو المحقق الحلي والشهيد الأول عليهما الرحمة والرضوان، قال هذا البيع يصح بلا إجازة. شلون يصح بلا إجازة؟ إذا قلنا بأنه بيع فضولي، فالبيع الفضولي بحاجة لمن؟ حاجة للإجازة. فكيف يقول المحقق والشهيد بأن هذا البيع يصح بلا حاجة إلى إجازة؟ ماذا قال؟ قال بأن القصد يغني عن من؟ يغني عن الإجازة. قالوا لمن باع هل قصد بيع هذا الكتاب؟ نقول نعم قصده، عندما باع الابن كتاب الاب معتقدا ان الاب حي يرزق وباع الكتاب عنه له، قصد ان يبيع هذا الكتاب. يقول هذا القصد، وهو انني بعت هذا الكتاب الى فلان، يقول هذا القصد يكفي في تحقق الاجازة، لانه قصد بيع الكتاب بغض النظر عن كون المالك الاب او هو. فإذا تبين أن الأب قد مات وأن الكتاب ملك البائع وأن البائع هو المالك، قصد بيع الكتاب أو لم يقصد؟ قصد بيع الكتاب. يقول هذا القصد يكفي في صحة البيع وعدم حاجة البيع إلى الإجازة، لأنكم إذا اعتبرتم هذا القصد يكفي فالبيع صحيح، وإذا اعتقدتم أن القصد ناقص فالبيع باطل. حتى إذا جت إجازة في البيع مو صحيح، فإن الإجازة تصح فيما لو كان البيع قابل للصحة، والبيع الذي يكون قابل للصحة البيع الذي فيه قصد. فإذا البيع يصح بلا حاجة إلى الإجازة لأن البائع قاصد والقصد يغني عن الإجازة، هكذا ذكر. وصل من الكلام إلى الرد من قبل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله على هذه المسألة، هذه القاعدة. إن البائع قاصد، وإذا كان قاصدا فالبيع صحيح بلا حاجة إلى إجازة، لأن القصد يغني عن الإجازة. لأن الشيخ الأعظم ليش يرد على هذا القول؟ لماذا يرد على هذا القول؟ لأنه ماذا يرى؟ يرى أن هذا البيع بيع فضولي ويصح مع الإجازة، ولا يصح بدون الإجازة من قبل المالك الحقيقي وهو البائع وهو الإبن. لذلك قال: وأما ما ذكرناه، خلنا لهنا، وأما ما ذكرناه من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة، وإلا يعني وإن لم يحصل قصد النقل قال فسد العقد والإجازة لا قيمة لها. هذا ذكر فيما سبق، أكرر للمرة الأخيرة: رجل باع كتاب أبيه معتقدا أن أباه ما زال حي يرزق، وقصد أن هذا البيع للأب لأبيه. ليش قصد هذا البيع لأبيه؟ لأن الأب هو المالك، واضح لو لا؟ قال أبيع كتاب أبي له. ليش له؟ هو بشخص آخر، قال ما يصير، لأن أبوي هو المالك، حي يرزق هو المالك، فبعت كتاب أبي لأبي، يعني عن أبي، يعني الثمن يستحقه أبي، بعته. نقول له: هل قصدت من البيع بأنك بعت هذا الكتاب للمالك؟ قال: قصدت. قلنا له: إذن اسمع، قبل البيع أبوك ميت والكتاب كتابك، فلما بعت كتاب أبيك خطأ، أنت بعت كتابك بس لم تعلم، عندك جهل، عدم صحة نظر، لم تعلم بموت الأب، ولم تعلم بأنك الوريث، ولم تعلم بأنك المالك. قال: زين، البيع صحيح لو باطل؟ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تبعا للمحقق الثاني والشهيد الثاني قال له: بيعك صحيح إن أجزت البيع، إن أجزت البيع بيعك صحيح، لأن هذا نوع من أنواع بيع الفضولي الذي لا يصح إلا بالإجازة. المحقق والشهيد الأول عليهما الرحمة والرضوان قالوا: البيع صحيح حتى إذا لم تصدر منه إجازة. نقول: لماذا؟ كيف يكون البيع صحيح بلا حاجة إلى إجازة؟ قالوا قبل شوية أن هل قصدت بيع الكتاب للمالك؟ قال لنا: نعم قصدت ذلك. إذن هو قاصد البيع، قاصد النقل، قصده للنقل بخطأ بسيط، قصد نقل الكتاب عن ملكية أبيه. تبين أنه قصد، لابد أن يقصد نقل الكتاب عن من؟ عن ملكيته هو. هاي الجزئية مو مهمة، المهم قصد نقل الكتاب عن المالك. هو قصد أبوه، بس في الواقع منه المالك؟ هو المالك. هاي الجزئية مو مهمة، قصد نقل الكتاب. فإذا كان قصد نقل الكتاب صحيح ما نحتاج إلى إجازة، لأن القصد إذا موجود، قصد النقل إذا موجود، الإجازة لا تقدم ولا تؤخر. وإذا قلتم بأن القصد ما موجود، إذن البيع شبيه، إذن البيع فاسد سواء أجاز أو لم يجز. فعلى جميع الاحتمالات شبيه الإجازة لا قيمة لها. إذا أكو قصد لا نحتاج إلى الإجازة، وإذا ما أكو قصد فالإجازة لا تقدم ولا تؤخر. الآن الشيخ الأعظم رحمه الله يرد على هذا القول، يقول: لا، الإجازة مهمة وتقدم وتؤخر، ولها فاعلية ولها أهمية. قال: وأما ما ذكرناه من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة، وإلا يعني وإذا كان ما أكو قصد ففسد العقد، العقد فاسد إذا ما أكو قصد، أكو قصد العقد صحيح، والقصد يغني عن الإجازة. ما أكو قصد، العقد باطل. فإذا كان العقد باطل فالإجازة لا قيمة لها. ففيه هذا الرد، قال أنه يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم، أنه يكفي. فاعل يكفي وين؟ قال القصد إلى نقل المال المعين. يقول إحنا عندنا عقد وعندنا لزوم، عندنا عقد وعندنا لزوم. الشيخ الأعظم الأبصار رحمه الله ماذا يريد أن يثبت؟ يريد يثبت أن العقد حصل بالقصد واللزوم حصل بالإجازة. يقول أكو قصد يحقق لي العقد، وأكو إجازة تحقق لي، تحقق لي اللزوم. وليس بالضرورة يقع القصد مع الإجازة في زمان، في زمان واحد وفي آن واحد، ليس بالضرورة. فقال أنه يكفي في تحقق صورة العقد. يعني شنو صورة العقد؟ يعني عقد غير لازم. بدليل شوف عبارته، القابلة، هاي الصورة قابلة لمن؟ للحوق اللزوم. يعني عقد بلا لزوم، شو نعبر عنه عقد بلا لزوم؟ صورة العقد. بدليل إذا إجازة ما أكو، لزوم ما أكو، فالعقد شنو العقد؟ الصورة ما تتمحي وتحترق، لا قيمة لها. فقيمة العقد مو بصورته فقط، بمن؟ بلزومه أيضا. ولزوم أمثال هذه العقود منين تنشأ؟ من الإجازة. فقال أنه يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم. ماذا يكفي؟ القصد إلى نقل المال المعين. فإذا قصد زيد نقل هذا الكتاب إلى ملكية عمرو، شو تحقق عندي؟ صورة العقد. بغض النظر عن كون الكتاب هو ملك أبوه لو ملك هو، بغض النظر عن كون الكتاب الذي قصد نقله هو ملك أبوه لو ملكه، لو ملكه هو. افتح قوس. وقصد كونه ماله أو مال غيره، هذه القوسين افتح قوس. وقصد كونه، يعني كون الكتاب مال زيد الذي باعه أو مال غيره، يعني منه غيره، يعني مال أبوه مع خطئه، يعني قد يبيع كتاب أبوه ويظن أنه كتابه، أو يبيع كتاب نفسه يظن أنه كتاب من؟ كتاب أبيه. في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح ولا ينفع. ست القول. يقول اعلم أن قصد النقل، قصد النقل به أمر أساسي. شنو الأمر الأساسي؟ أنني قصدت أن أنقل ملكية هذا الكتاب إلى المشتري. زين، هذا الكتاب من يملكه؟ عليكم السلام. من يملك الكتاب؟ قد أنا أملكه وقد يملكه أبي. يقول إذن أيهما القصد الأساسي وأيهما القصد الفرعي الذي لا يقدم ولا يؤخر، لا ينفع ولا يضر؟ قال القصد الأساسي الذي ينفع ويضر ويقدم ويؤخر، القصد المهم هو قصد نقل ملكية الكتاب إلى زيد، إلى المشتري. هذا القصد المهم، هذا القصد هو الذي يحقق صورة العقد. أقول لزين، والقصد الثاني أنني نقلت ملكية الكتاب من أبي، أو نقلت ملكية الكتاب من نفسي لأن الكتاب ملك أبي أو لأن الكتاب ملكي، هذا القصد شنو؟ قال هذا القصد ليس له أهمية، لا يقدم ولا يؤخر. يعني لو قصدت أنك بعت كتاب أبيك وتبين الكتاب ملكك، يقول هذا لا يؤثر على لزوم العقد ولا يؤثر على صحة العقد ولا يؤثر على صورة العقد. لذلك من باع كتاب أبيه وأجاز الأب صح، ومن باع كتاب نفسه ثم تبين كتاب الأب وأجاز الأب صح. هذا الفضولي هالشكل يصح ببركة الإجازة. وأما هذا القصد الجزئي إن الكتاب ملكي، إن الكتاب ملك أبي، هذا لا يضر. ما هو الذي يضر؟ الذي يضر إما عدم وجود قصد للنقل أو أكو قصد للنقل وما أكو إجازة، هذا الذي يضر في البيع. لأني خليه بين قوسين، خليته هاي العبارة خليه بين قوسين، وقصد كونه ماله أو مال غيره مع خطأه في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح ولا ينفع. ست القول. الآن نقرأ من البداية ونتجاوز ما بين القوسين، تصير العبارة عندك واضحة. قال: ففيه أنه يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم. ما هو الذي يكفي؟ القصد إلى نقل المال المعين، ولذا بنينا، واضح؟ ولذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مالا لغيره. تذكرون فيما سبق ماذا قلنا؟ قلنا لو أخذ الغاصب كتاب زيد، غاصب أخذ كتاب زيد معتقدا بأنه مالك حقيقي، وذهب وباع الكتاب إلى عمرو، وعلم زيد فأذن فأجاز، البيع صحيح لو باطل؟ إن البيع صحيح. كيف يصح البيع وقد باعه الغاصب معتقدا بأنه المالك الحقيقي للكتاب؟ شلون تصححون البيع؟ شنو كان الجواب؟ إن سواء قصد أنه المالك أو لم يقصد أنه المالك، المهم عندما باع الغاصب الكتاب قصد النقل لو ما قصد النقل؟ قصد النقل. والمالك الحقيقي أجاز أو لم يجز؟ أجاز. إذن ما هو الذي صحح البيع؟ بيع الغاصب. ما هو الذي صحح بيع الغاصب؟ قصد النقد وإجازة المالك. أما أن الغاصب قصد أنه المالك وأنه هو الذي يستحق الثمن، هذا شنو هذا القصد مالته؟ لا يقدم ولا يؤخر. إذن الخلاصة التي توصلنا إليها، نرجع الأصل مسألتنا. زيد باع كتاب أبيه معتقدا أن أباه حي يرزق، فلما باع كتاب الأب يعتقد أن الأب حي يرزق، وباع الكتاب عن الأب، فذهب إلى المشتري قال: بعتك هذا الكتاب. القاصد عن من باعه؟ عن أبيه، لأنه يعتقد أن الكتاب ملك لأبيه. قال: بعتك هذا الكتاب بدينار. قال له: قبلته وانتهى كل شيء. ثم تبين أن الأب ميت، وأن الذي يملك الكتاب من هو؟ وزيد نفسه. فباع كتابه ظانا أنه كتاب أبيه. هذا البيع يصح أو لا يصح؟ قلنا إحنا عندنا ثلاث مراحل، نحتاج إلى مرحلتين ولا نحتاج إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى التي نحن بحاجة إليها أن الذي باع قصد النقد، هذه المرحلة نحتاجها. والمرحلة الثانية التي نحتاج إليها إن الذي باع ثم علم أنه هو المالك أن يجيز. فإذا قصد النقل وأجاز ما قصده البيع فيه صحيح البيع. وأما المرحلة الثالثة أنه عندما باع قصد أنه باع كتاب أبيه، وعندما أجاز مثلا أجاز بيع كتاب نفسه قال هاي بيضه، هاي مرحلة مضها، سواء قصد أنه باع كتاب أبيه أو قصد أنه باع كتابه هذا بيض ما يأثر، أهم شيء قصد النقد وأجازه، فنحن بحاجة إلى الإجازة. انتهى. جيد. وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس، شوف هاي عبارته، وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس، هاي واقع الأمر جواب عن إشكال مقدر. لقد توصل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى أمر حاصله إن قصد النقل في قصد النقل مع الإجازة فيه كفاية. واضح؟ جيد. فإذا قصد النقل ثم تحققت الإجازة شو يصير عندنا؟ يصير عندنا بيع شبيه بيع صحيح. ركز على قصد النقل وعلى الإجازة، على مود يصحح ماذا؟ يصحح البيع. أما الذين كانوا قبله ايش قالوا؟ قالوا القصد لوحده شبيه يكفي، قصد لوحده يكفي، فإذا قصد استغنى عن من؟ استغنى عن الإجازة. هذا واضح؟ جيد. يقول إحنا عندنا قاعدة، شنو القاعدة؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لذلك جعلنا التراضي من أهم أركان العقود، أهم أركان صحة البيع. ماذا؟ أن يقع هناك تراضي. يقول بناء على هذا القول التراضي وين حصله؟ نستغني عنه ونكتفي في صحة العقد فيما ذكر؟ هذا الجواب. قال وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي دالة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنه ماله. قال هاي الأدلة وين نوديها؟ لما نجي إلى هذا الشخص الذي باع كتاب أبيه معتقدا أن أباه ما زال حي يرزق، وبعدين تبين أبو ميت والكتاب كتابه، وإحنا صححنا بيعه، قلنا له بيعك صحيح ما دمت قصدت النقيد. يقول أدلة التراضي وأدلة طيب النفس تقول خطأ، كلامكم خاطئ. يقول لماذا؟ قال مو عندنا أدلة تقول لابد أن يرضى بالبيع؟ نقول صحيح. مو عندنا أدلة لابد أن يكون عنده طيب نفس عندما يبيع؟ نقول صحيح. يقول أين الرضا وأين طيب النفس وهو عندما أجرى البيع؟ أجراه عن من؟ عن أبيه، ظانا بأن الكتاب كتاب أبيه. وقد يرضى الإنسان بأن يبيع أبوه الكتاب ولا يرضى أن يبيع هو، وقد تطيب نفسه عندما يبيع أبوه الكتاب ولا تطيب نفسه لو كان الكتاب كتابه هو. قال وين نحقق هنا طيب النفس؟ وين نحقق هنا الرضا؟ النقل نقل العين لوحده لا يعتبر رضا، لأن مرة أنقل العين عنك ومرة أنقلها عن من؟ عني. رضا يختلف عن رضاك، وطيب نفسي تختلف فيما لو كان الكتاب لك. فمجرد قصد نقل الكتاب إلى المشتري هذا لا يعني أنني رضيت بنقل الكتاب سواء كان لأبي أو لي، لا، قد أرضى لو كان لأبي ولا أرضى لو كان لي. واضح إن شاء الله. قد تطيب نفسي لو كان لأبي ولا تطيب نفسي لو كان لي. قال هاي معضلة جديدة لا بد من حلها. وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي دالة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنه ماله لا بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له في الواقع. هو باع الكتاب على أن يكون لأبيه ثم بان الكتاب له. يقول فإذا الكتاب ملك له في الواقع وملك لأبيه حسب علمه هو وحسب عقيدته هو. لا نستطيع أن نقول قاعدة من رضي ببيع كتاب أبيه فقد رضي ببيع كتابه. هذا صحيح حجي؟ مو صحيح. من طابت نفسه ببيع كتاب أبيه فقد طابت نفسه ببيع كتاب نفسه. ما كنت قاعدة. فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على ذلك. يعني شو على ذلك؟ على قصد البيع فقط بغض النظر عن كون الكتاب للأب أو للابن. فلو أذن هذا كمثال الطاب. فلو أذن اكتب زيد لعمر بالتصرف في مال معتقدا من معتقد زيد أنه لغيره والمأذون من المأذون عمر يعلم أنه له له علما لزيد لم يجز له يعني لعمر التصرف بذلك الإذن. يعني أنا زيد وأنت عام ماذا قلت لك؟ قد أذنت لك أن تركب هذه الدابة. أنا أعتقد أن الدابة لأبي فماذا قلت لك؟ قد أذنت لك أن تركب بهذه الدابة معتقدا أنها لأبي بس أنت تدري هي الدابة إلي تدري الدابة إلي فهل يحق لك أن تركب الدابة وقد أذنت لك معتقدا أنها لأبي وأنت تعلم أنها لي؟ قال ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن الإذن مادي كان في أي صورة؟ في صورة أن الدابة ليست لي بس في الواقع الدابة لي. فلعلي لا أذن فيما لو كانت لي وأذن فيما لو كانت لأبي. لا أذن لو كانت الدابة لي وأذن لو كانت الدابة لابني أو لعبدي المملوك. يقول فبما أن الإذن الذي خرج مني كان ناظما إلى دابة أبي ولكن في الواقع الدابة دابتي وأنت تعلم أن الدابة دابتي فأنت مأذون أو غير مأذون؟ ما مأذون. الإذن الذي صدر مني إذن ناقص لأنه يعتمد على جهل وعدم علم وفساد عقيدة. أعتقد أن الدابة لأبي فأذنت لك لأن ما يهمني ما يهمني ولكنك تعلم أنها لي فلعلي لا أذن. فلذلك قالوا لا يصح الاعتماد على هذا الإذن لأنه إذن غير ماذا؟ غير صحيح. وقال فلو أذن زيد في التصرف في مال معتقدا زيد معتقدا أنه لغيره أن المال مو إليه الغيرة والمأذون وهو عمرو يعلم أن المال لزيد لم يجز لعمر التصرف بذلك الإذن. ولو فرضنا أنه أعتق عبدا عن غيره فبان أنه له لم ينعتق نفس الحالة. إذا رأيت عبدا مملوكا وظننت أنه لأبي أو لابني فماذا قلت؟ هذا العبد حر لوجه الله أعتقته عن من؟ عن أبي أو أعتقته عن ابني وأنا معتقد أنه لأبي أو لابني ثم تبين أن هذا العبد عبدي طلع عندي خطأ طلع عندي اشتباه هذا العبد يعتق يصبح حر أو ليس حرا؟ قالوا مو حر لماذا؟ قال لأن الإيقاع الذي صدر من كيه يا إيقاع اعتق إيقاع لأن الإيقاع الذي صدر من كيه كان مبتنيا على أن العبد لأبيك واعتقده عن أبيك، وبما أنه تبين أن العبد لك فالعتق شبيه العتق باطل مو صحيح. وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره فبانت زوجته نفس الحالة لا يصح الطلاق، يعني أصبح هو كأنما أصبح وكيلا في إجراء صيغة الطلاق. جاء واحد قال له أنا وكيل وموكل، أنا وكيل وموكل في أن أوكل غيري، فأنت وكيلي في أن تطلق هذه المرأة من زوجها، وراح طلق معتقدا أنها امرأة أجنبية، تبين زوجته، تبين الزوجة زوجته هو، ففي هذه الصورة هل يصح الطلاق؟ قال لا يصح، لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما. يقول لو كان قصد عتق مملوكه فالعتق صحيح، بس هو ايش قصد؟ عتق مملوك الغير. ولو كان قد قصد تطليق زوجته فالطلاق ايش فيه؟ صحيح، ولكنه ماذا قصده؟ تطليق زوجة الغير. زين خلينا نقول هذا نعبر عنه عتق فضولي، او شنو نعبر عنه؟ طلاق فضولي، يصير لو ما يصير؟ ما يصير، لاننا قلنا في بداية بحث الفضولي ان الفضولي مختص بالعقود ولا يشمل الايقاعات. البيع يصير فضولي، النكاح يصير فضولي، الإيجار يصير فضولي، الهبة يصير فضولي، أما الوقف، أما الطلاق، أما العتق ما يصير فضولي. الفضولي مختص بالعقود ولا يشمل الإيقاعات، هذا وضحناه فيما سبق. جيد، ثم قال رحمه الله ولو غره الغاصب فقال هذا عبدي اعتقه عنك فاعتقه عن نفسه فبان كونه له، فالأقوى أيضا عدم النفوذ. هذا فرع جديد، أكو إنسان غاصب جاء ومعه عبد المملوك، فماذا قال لي؟ قال لي انت مطلوب كفارة، هذا عبد المملوك اعتقه عن نفسك، اخذ من عندي لك، مني لك، عتق عن نفسك. معناها العبد جاني مجانا، انا ايضا اعتقت عبد فلان غاصب، اعتقت عبد الغاصب عن من؟ انا ما ادري بيخوف هو غاصب، جاء انسان طبيعي، اعتقت عبد فلان الغاصب اعتقته عن نفسي، بعدين تبين هذا الغاصب غصب العبد مني والعبد عبدي، ملكي بالاصل ملكي، فقد اعتقت ما املك دون ان اعلم، قصدت عتق عبد الغاصب عن نفسي، بس الواقع شنو الواقع؟ اعتقت عبد نفسي عن نفسي، لان الغاصب ماخذه من عندي وانا ما ادري هذا العتق صحيح لو مو صحيح. قال باطل، فقال فالاقوى ايضا عدم النفوذ، عدم صحه هذا العتق، وثاقا للمحكي عن العلامة الحلي رحمه الله في كتابه التحرير وحواشي الشهيد الاول رحمه الله وجامع المقاصد للمحقق الكركي رحمه الله مع حكمه، حكم من؟ المحقق الكركي، بصحة البيع هنا ووقوفه على الإجازة. قال شوف المحقق الكركي شنو صدر من عنده. صار عندنا فرعين، الفرع الاول هو الفرع الثالث الرئيسي، زيد باع كتاب ابيه عن ابيه معتقدا ان اباه ما زال حي يرزق والكتاب ملكه، باع الكتاب الى مشتري، ثم تبين ان الاب قد توفي قبل البيع، يعني الكتاب ملك زيد، هذا البيع يصح او لا يصح؟ ماذا قال المحقق الكركي رحمه الله؟ قال بيع صحيح مع الاجازه، ممكن او لا؟ بيع صحيح مع الاجازه. المساله اللي بايدينا الان، هذا الفرع الجديد، زيد اعتق عبدا مملوكا عن نفسه، بس العبد المن على اساس حسب العقيده، المن العبد ملك لغاصب، لسه حتى لو كان الغاصب ابوه نفس الحاله، يعني ابوه ابو زيد، اذا زيد ايش قال له مثلا؟ قال له اعتق هذا العبد عن نفسك، زيد اعتق العبد عن نفسه، تبين ابوه غاصب العبد من عنده، ابوه غاصب العبد ورجع انطاز زيد. فزيد عندما اعتق العبد يظن ويعتقد ان العبد ملك ابوه، بس في الواقع العبد ملك من؟ ملك نفس زيد. ايش قال المحقق الكركي بهاي المساله؟ قال هذا العتق باطل. هناك ايش قال؟ البيع صحيح مع الايجاز. هنا ايش قال؟ العتق ايش بيه؟ العتق باطل. قال مع حكم المحقق الكركي بصحة البيع هنا، هنا وين؟ هنا في مسألة بيع كتاب أبيه ووقوفه على الإجازة، مع أنه بيمن حكم في مسألة العتق بعدم الصحة. ليش؟ قال لأن العتق لا يقبل الوقوف. ليش لا يقبل الوقوف؟ العتق إيقاع، والإيقاع ما يصير فضولي، إنما صحح مسألة البيع مع الإجازة اعتمادا على أن البيع بيع فضولي والإجازة تصحح البيع الفضولي. أما مسألة العتق، العتق لو صحيح لو باطل، أما إن العتق متزلزل بحاجة إلى إجازة المالك ما عندك عنوان، لأن الفضولي لا يشمل الإيقاعات، يشمل العقود فقط. لذلك قال لأن العتق لا يقبل الوقوف، فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت باطلة. لمن قال أنت حر لوجه الله؟ ماذا قصد زيد عندما اعتق العبد المملوك الذي قدمه إليه الغاصب؟ ايش قصد لمن قال انت حر لوجه الله؟ ايش قصد؟ قصد عتقه عن نفسه، بس هو ملك من؟ ملك الغاصب. قال اثر لو ما اثر؟ اثر، لاننا بنينا على عدم صحة العتق. قال فاذا لم يحصل القصد الى فك ماله، يعني ما قل اعتقتك من مالي، وإنما قال أعتقتك من مال من؟ من مال الغاصب، معناها لم يقصد إنه قد فكه من ماله، وإنما فكه من مال المالك، وحسب عقيدة المالك هو الغاصب. بعدين عرف إنه هو المالك الشرعي، وأن العبد عبده، وأن العتق صدر منه من ماله، بعدين عرف، بس وقت وراء الصيغة، وراء إلقاء الصيغة، فالصيغة وقعت في زمان والقصد أن يعتق من ماله وقع في زمان آخر. قال فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت الصيغة شنو؟ باطلة. ليش وقعت الصيغة باطلة؟ لأنها وقعت من غير قاض. قال بخلاف البيع، قال البيع شبيه؟ يصير سحق الإجازة لو ما يصير؟ ما عنده مانع، القصد في زمان والإجازة في زمان آخر. لا مانع من ذلك. قال فلا تناقض بين حكمه، حكم من؟ حكم المحقق الكركي رحمه الله. فلا تناقض بين حكم المحقق الكركي ببطلان العتق لميس الفضولي وبين من؟ وصحة البيع مع الإجازة، لأن يصير فضولي لو ما يصير البيع، البيع يصير فضولي. كما يتوهم، من الذي توهمه؟ السيد محمد جواد العامري رحمه الله، صاحب كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، صار عنده توهم. شلون صار عنده توهم؟ قال وقد تناقض المحقق الكركي في جامع المقاصد حيث صحح البيع مع الإجازة ولم يصحح العتق مع الإجازة، أو لم يصحح العتق مطلقا. الشيخ الأعظم رحمه الله قال له هذا توهم باطل، لأن المحقق الكركي عندما صحح البيع، لأن البيع عقد والعقد يصح أن يكون فضوليا، ولم يصحح العتق مع أن العتق نفس مسألة البيع، ترى نفس المسألة، باع ما يملك معتقدا أنه لا يملك، وهنا أعتق ما يملك معتقدا أنه لا يملك، نفس المسألة، بس هاي بيع هاي عتق. والمحقق الثاني والمحقق الكركي إنما لم يصحح العتق لأن العتق إيقاع، والإيقاع لا يصح أن يكون فضوليا، لا يترقب فيه إجازة. فقال التوهم الذي أصابته في غير محله، والصحيح ما ذكره المحقق الكركي رحمه الله، هذا واضح. ثم قال نعم ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك، وين هناك؟ في باب العتق بعدم النفوذ، وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة. قال تدرون التناقض وين؟ قلنا له وين التناقض؟ قال التناقض في من صحح بيع كتاب الأب معتقدا أنه كتاب الأب فباعه، ثم تبين أن الكتاب هو كتاب نفس البائع، يعني الفرع الثالث الرئيسي. مو أكو بعض الفقهاء قالوا هذا بيع صحيح بلا حاجة إلى الإجازة، صح لو لا؟ بيع صحيح بلا حاجة إلى الإجازة كالمحقق والشهيد عليهما الرحمة. وبنفس الوقت ماذا قالوا؟ بأن هذا العتق عتق باطل. فبين القول بصحة مسألة البيع بلا إجازة وبين القول بعدم صحة العتق، يقول هناك تناقض، هناك تناقض، التناقض الحقيقي هنا، مو تناقض بين من قال بصحة البيع مع الإجازة وبعدم صحة العتق. فمن قال بصحة البيع مع الإجازة وبعدم صحة العتق ماكو تناقض، التناقض وين؟ في من قال بصحة البيع بدون إجازة وبعد وبعدم صحة العتق، قال هنا يصير عندنا تناقض. شلون؟ قال نعم يبقى إيراد التناقض على من حكم هناك، يعني مسألة العتق بعدم النفوذ، وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة. شنو وجه التناقض؟ قال فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمعين هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به. يقول لما أجي أنا أقصد إنشاء بيع أو إنشاء عتق، أقصد إنشاء بيع أو إنشاء عتق لمالي، أبيع مالي أو أبيع أو أعتق مالي، يعني أبيع كتابي أو أعتق عبدي، بس حسب الظاهر شنو؟ حسب عقيدتي شنو؟ لا الكتاب كتابي ولا العبد عبدي، فيصدر مني، واضح؟ أو بالعكس، بلي فإن القصد بل يتعلق معين هو مال المنشئ في الواقع من غير علمي به. بل فإنني بعت كتابي، بس في الواقع الكتاب كتاب شنو؟ في الواقع الكتاب كتابي، بس حسب عقيدتي كتاب أبي، وأعتقت عبدي. في الواقع العبد عبدي، بس حسب عقيدتي العبد هو عبد من؟ عبد الغاصب. قال: إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلقة بأموالهم وجب الحكم بوقوع الحسيق والبيع أيضا. قال: أنتم الذين حكمتم بأن البيع، لما أقول البيع يعني يا مسألة، يعني الفرع الثالث، ولما أقول عتق يعني المسألة التي بأيدينا بعد حفظهن. أنتم الذين حكمتم بصحة البيع بلا إجازة. شلون حكمتم بصحة البيع بلا إجازة؟ تعرف يعني شنو بلا إجازة لو ما تعرف؟ لما حكم المحقق والشهيد بصحة البيع بلا إجازة معناها الرضا موجود لو ما موجود، طيب نفس موجود لو ما موجود، يعني رضا وطيب نفس موجود من الحقيقة. لذلك لم يحتاج علماً، لم يحتاج إلى الإجازة. عدم الحاجة إلى الإجازة كاشف عن كون البائع من البداية عنده طيب نفس وعنده رضا، صح لو لا؟ قال: فإذا عنده طيب نفس وعنده رضا، ولذلك صححتم ما صححتم البيع بلا إجازة. ليش ما صححون العتق؟ ليش ما صححون العتق إذا صح البيع بلا إجازة؟ لأن هناك قصد ورضا وطيب نفس. العتق هم نفس الشيء، فإن من عتق عبده دون أن يعلم أن العبد إله، يظن أن العبد عبد غيره عليكم السلام، هم عنده قصد وعنده طيب نفس وعنده رضا، مو اعتق عن نفسه ولا لا. إذن هو يريد يعتق لو ما يريد، يقبل أن يعتق ويريد أن يعتق. إذن من باع صححتم البيع بلا إجازة وجعلتم البيع لازما بلا إجازة، ليش اللي يعتق حكمتم بعدم صحة العتق؟ فالذي باع قصد ورضي وطابت نفسه، والذي اعتق أيضا قصد ورضي وطابت نفسه، هذا تناقض، هنا تناقض بين من يقول بصحة البيع دون إجازة وبين من يقول بعدم صحة العتق. قال: هناك تناقض. فإن من يصحح البيع بلا إجازة يعني يعتقد إن ما صدر منه تصرف في أمواله هو راض عنها، كذلك من أعتقد تصرف في أمواله وهو راض. ليش البيع يختلف عن العتق؟ لا تقول لي فضولي، لأنه قال بلا إجازة يصح، يعني حكمه مو فضولي. فالعتق أيضا شيء يصير حكمه مو فضولي، فإذا صح البيع غير الفضولي ليش ما يصح العتق وهو ليس فضوليا أيضا؟ قال: وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك العلم، يعني وإن اعتبر العلم، لاحظ، وإن اعتبر العلم بكونه مالا له ولم يكفي مجرد مصادفة الواقع وجب الحكم بعدم لزوم البيع. يقول: أما إذا حكمنا أن قصد البيع لوحده لا يكفي، لازم يقصد أنه قد باع أموال نفسه، يا الله يصح. وأما إذا قصد باع أموال أبوه ثم تبين أن الأموال إله، هذا القصد لا يكفي. قال: فإذا كان هذا القصد لا يكفي في البيع، إذا البيع بحاجة إلى من؟ بحاجة إلى الإجازة. نعم، إذا قلنا هذا البيع فضولي وهو بحاجة إلى إجازة يصح لنا أن نقول في مسألة العتق شنو العتق؟ مو صحيح، لأننا لم نصحح البيع مطلقا فلا نصحح العتق، ونصحح البيع بقيد الإجازة، ولكن لا يمكن لنا أن نصحح العتق بقيد الإجازة لأن العتق إيقاع والإيقاع لا يكون فضوليا. قال: هذا كلام صحيح. أما أن تصحح البيع بلا إجازة وتبطل العتق هذا ليس بصحيح. هذا واضح. لذلك قال فالحق يأتي بحثه غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.